بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة. قال قدس سره، مسألة 10: تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أما مع علمه ففيه إشكال، والأظهر الجواز بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة. وفي وجوب كسرها إشكال، والأظهر عدمه. انتهت المسألة. قبل أن نتعرض إلى أحكام هذه المسألة، نشير إلى قضايا ثلاث جانبية. الأولى، إنا ذكرنا سابقا أن المسألة الأولى من بداية كتاب التجارة إلى مسألة 8، يعني نهاية مسألة 7، يتعرض إلى القسم الأول من المعاملات المحرمة، وهي المعاملة التي تحرم لأجل كون متعلق تلك المعاملة وموضوعها، هنا موضوع متعلق مقصود واحد، هو من النجاسات. وتعرضنا إلى مسألة بيع الخمر وبيع الخنزير وإلى آخره. هاي كل هذه المسائل السبع كانت ناظرة إلى ذلك. ثم من مسألة 8 أو 9 شرع في القسم الثاني من المعاملات المحرمة، وهي ما تحرم لأجل أن الفائدة فيها منحصرة بالحرام. وتعرض إلى آلات اللهو، آلات القمار والأصنام، فإن الذي يترتب عليها والمنفعة المحرمة لا غير. والآن وفي هذه المسألة، يعني مسألة 10، يتعرض إلى العملة المزيفة. إن هذه المسألة أيضا يمكن أن نعدها من توابع ومصاديق النوع الثاني من المعاملات المحرمة، فإن النوع الثاني هو ما يحرم لكون الفائدة محرمة لا غير. وفي العملة المزيفة الأمر كذلك، ينحصر أمرها وفائدتها بمن تنحصر بالمحرم. إذن هذا ليس شروعا في نوع ثالث، بل هو بعد في النوع الثاني. وذكرنا سابقا أن هذا التقسيم المعاملات المحرمة إلى هذه الأقسام من أين بدايته ما أدري، المحقق في الشرائع ذكره قبل المحقق منه، أي يكون واحد عنده خلق ويروح ماذا يتتبع. أكو بعضهم عندهم هذا الذوق وعندهم هذا الشوق، لا يهمنا سهى ذلك. على أي حال نحن قرأناه في المكاسب، بس البداية هي ليست من المكاسب، البداية منيا؟ من المحقق الحلي قدس الله روحه الشريفة. زين، هذه الملاحظة ماذا القضية الأولى الجانبية. الثانية، كان من المناسب عقد المسألة لا بعنوان الدراهم المغشوشة، فإن الدراهم ربما لا يكون لها وجود في بعض البلدان، مثل الآن عندنا بعد ما أكو دراهم، بل كان قبل 30 سنة عندنا شنو دراهم وأبو المية كان موجود، الآن بعد دراهم ماذا ما موجودة. فمضافا إلى أنه تخصيص بالدراهم لماذا خد دنانيرهم كذلك، فإن الغش كما يكون في الدراهم يكون في من في الدنانير. إذن من المناسب على أنه الغش قد لا ينحصر بالدراهم والدنانير ويكون في عملات أخرى موجود، والحرمة أيضا تسري هناك ولا تختص بالدرهم ولا الدينار. إذن من المناسب عقد المسألة بعنوان العملة شنو مزيفة، حتى يشمل كل هذا، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. ولعل السبب الذي جعل الفقهاء يعقدون المسألة بعنوان الدراهم، لعل النكتة سواء كان مقبولة أو ما مقبولة ما لنا شغل، لعل النكتة هي أن الروايات الواردة في الحرمة واردة في الدراهم، فالمسألة خصصوها بمن بالدراهم. لكن من الواضح ينبغي للفقيه أن يوسع موضوع المسألة فيما إذا فرض على أن النكتة لا تختص بمورد الروايات، ولا يحتمل أحد على أن خصوص الدراهم هي إلها ماذا مزيفة إلى متقليلة، بل يعم ماذا كل عملة. جيد، هذه الملاحظة ماذا الثانية، القضية الثانية. والثالثة، إن هذه الأحكام التي سوف تذكر في هذه المسألة تختص بما إذا كانت المعاملة شخصية، يعني انصبت على انت بعد رأسا شنو أخذ المطلب، على العوض المعين، يعني على هذا الدينار أو هذا الدرهم، هذا تشوفه، وليس على الكلي، إذ لو كان على الكلي فالمعاملة ماذا صحيحة، التسليم والدفع يكون ماذا باطلا ومحرما. فلو فرضنا على أنه أجرينا المعاملة ماذا على الكلي، اشتريت بيت أنا أو بعت بيت ما أدري شلون بكذا مقدار من الدينار، بس كلي أو صاحبنا أتى لي شنو أما الدنانير جدت، وبعد ذلك افتحتها شفت لا هاي كلها ماذا غش ومزيفة، هنا أصل المعاملة ليست باطلة، أصل المعاملة ماذا صحيحة، لأنها وقعت ماذا على الكلي، البطلان يكون في الدفع، فنطارده في من في الدفع، أما أصل المعاملة تكون صحيحة. نعم، إذا فرضنا على أنه أخذ يماطل في من يماطل في التبديل، فأتمكن حينئذ أن أفسخ المعاملة من باب الشرط الضمني، لأن هناك شرط ضمني أن يكون التسليم فورا بالفورية المتعارفة، وقد ماذا تخلف هذا الشرط، فالخيار تخلف الشر، تأخر التسليم الذي هو من مصاديق شنو تخلف الشر، أو روايات خاصة مو مهم. فإلي خيار في فسخ المعاملة، لا أن أصل المعاملة ماذا باطلة. وقد قلنا ذكرت مرارا لكم، وهذا هم ما تأكد لكم من الآن، الآن هم أأكد هذا الشيء، بس الحكي ماذا بيناتنا، ما اريد ان بعض الحكي اكو يا اخوتي اعزائي لا تقولوا امام الناس، هذا يمنى قضايا علميه، يعني نكات علميه. الان لو فرضنا على انه واحد سارق، حرامي، سارق يعني حرامي، سوى عزيمه لسيد الشهداء صلوات الله، او مو شيء اخر، عزمنا نقدر نروح وما نقدر نروح وناكل او ناكل، قد بعضهم يستشكل يقول لا ما يصير، هذا فلوسه حرام، كله من حرام، هذا الأكل مالته هو حرام وإلى آخره. هكذا قد هذا، وإحنا نبقي الناس همات على هذا، هم فرد شيء جيد ترى، بقيهم عليه، من أكو بعض القضايا وبعض الأمور عليها عامة الناس هم جيدة، بقيهم ماذا على هذا، مثل ماذا لما يريد يروح للحج إلا يكون يخمس، بنى على أنه إذا ما خمس ماذا حج باطل، لا مو باطل، حجك مو باطل، حجك صحيح، بل شغاية الأمر واحد يذهب مبرأ من الذنوب، ولأن هذا خفر شيء جيد. أما الحج ماذا، بل بالنسبة للإحرام هاي قضية ماذا، ثوب الإحرام، وعادة هم نشتري بالكلي، بالكلي نشتري، أما بي شنو، ما هذا دعنا عنه رجاء. فالمقصود إذا كان سارق وعزمنا يروح للعزيمة، ما بيفرش الأكل وشراء كل يخم يشتري قونية تمن وبالكل بدنانير كلية، هو دافع من المسروق، الدفع حرام دون نفس ال... هاي ترى حلالت مشاكل هاي القضية اللي قاعد أبينها. نعم مثلي ومثلك، مثلي ومثلك، هاي هم قضية ثانية التفت لها، لأني قضيتين كلتاهما مهمتان، مثل ومثلك ما يجوز يروح وياكل، أصلا ما يجوز لا يروح يخلي ماذا رجله بعتبة الباب، من باب العنوان الثانوي، لأن هذا يعد مني ومنك، يعد نحو دعم علما عرفان، نحو دعم ماذا للانحراف والظلم والباطل، هاي قضية ثانية. أما هو في نفسه ماذا ما بيفرد شيء على أي حال. فهنا أرجع إلى صلب الموضوع، في موردنا هاي الأحكام التي سوف نذكرها كلها تثبت إذا فرض على أنه كانت المعاوضة كما قلنا عليما على الشخصي، على العوض الشخصي على الأذى، وأما إذا كان على الكلي هاي الأحكام لا تأتي. وكان من المناسب أيضا ماذا في المسألة بيان ذلك، يعني لأن هاي القضية يغفل عنها ماذا الناس. على أي حال هذه قضايا ثلاث ماذا انتهت، أدخل ماذا في صلب الموضوع، أن هذه المسألة تعرضت إلى مجموعة أحكام. الحكم الأول، إن المعاملة التي يكون فيها العملة المزيفة بنحو العوض أو المعوض الشخصي، أؤكد هي محرمة تكليفا، هالمقدار انتهى. أما وضعا هاي في الحكم الثاني، هاي خلينا سأل الآن في الحكم الأول، فقط محرمة تكليفا، والوجه في ذلك واضح، فإن هذه المعاملة معاملة على الغش، والغش حرام تكليفا، والغش حرام تكليفا. أما بالنسبة إلى الصغرى فهي واضحة، لأن المفروض على أن العوض أو المعوض ماذا هو عملة مزيفة، هو غش يعني، هاي عملة مغشوشة، والتعامل عليها معاملة على الغش. وأما الكبرى يعني أن الغش حرام، فقد يستدل عليه بالوجهين التاليين. وقبل أن أذكر الوجهين، صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة ادعى عدم الخلاف في حرمة الغش، قال في الجزء 22 صفحة 111: بلا خلاف أجده فيه، فيه يعني في من فيه تحريم الغش، بل الإجماع بقسمه عليه، كما أن النصوص مستفيضة أو متواترة فيه. وقريب من ذلك ذكر الشيخ النراقي في مستنده جزء 14 صفحة 168. إذن المسألة حرمة الغش ماذا؟ بلا كلام، لا الكلام في توجيه الفني لذلك، قد يتمسك بالوجهين التاليين. الأول، الروايات الواردة بلسان من غش، بمضمون من غشنا فليس منا، من قبيل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا. الجزء 17 صفحة 280، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 1. وعلى هذا المنوال صحيحته الأخرى، يعني صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟ انتهى المصدر السابق، حديث رقم 2، إلى غير ذلك مما هو بهذا المضمون. شنو نظرك؟ يستفاد التحريم يا لا؟ هذا ويمكن أن يقال إن لسان هذه الأخبار لسان آداب وأخلاق، وليس هناك ظهور في من؟ في الحرمة التكليفية. ولا نريد أن ندعي ظهورها في الأدب والسلوك والأخلاق الذي هي أوسع من الحرمة التكليفية، لا أريد أن أدعي ظهورها في ذلك، بل أريد أن أقول ماذا؟ تلتئم أيضا، لسانها يلتئم ولا مع ذلك ولا ظهور لها في الحرمة التكليفية، يشكل التمسك بها. جيد، هواية ليس مناكم، زين. والثاني، الوجه الثاني، ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره، وهو في الجزء 22 صفحة 112، حيث قال: بل العقل حاكم بقبحه. قبحه الضمير لمن يرجع؟ غش، باعتبار ما فيه من الإغراء المترتب عليه فساد، إلى آخره. إذن تمسك صاحب الجواهر بحكم العاقل، زين، هذا هما فرد نص يطين على أنه في تلك الفترة كان يتمسك في فترة صاحب الجواهر بأحكام عقلية، لطيف ينبئ عن ذلك. جيد، و يرد عليه أنه ماذا يقصد من وراء هذا الكلام؟ هل يقصد مجرد أن العقل يقول هذا قبيح فقط وبعد ما يريد يحكي صاحب الجواهر شيء آخر؟ هل مقدار؟ هذا لا ينفعنا، هذا لا ينفع بيانه. وإذا كان يقصد تتم، وهي ماذا؟ أنه إذا قبح بحكم العقل حرم بحكم الشر، فيرد عليه، إذا كان يقصد هذا فيرد عليه أن هذا يتم إذا تم أمران: الأول البناء على الملازمة، وأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، ونحن لا نرى أن الملازمة ضرورية ولا أن عدمها ضروري، خلافا لبعض. بعض قالوا على أنه الملازمة ضرورية، فإن الشارع سيد العقلاء وينبغي أن يحكم كما يحكمون، هذا لا نسلم به لأجل أنه كون سيد العقلاء لعله نكت علما لالتفات إلى شيء لم يلتفتوا إليه. وبقطع النظر عن هذا نقول على أنه يمكن للشارع أن يكتفي، يقول ما دام العقل بعد حكم بعد أنا مو لازم يا جماعة، وأنتوا عقل أكو واضح وحكم، وأنا بعد ليش تخلوني إلا أحكم؟ ضرورة لحكم بعد ما موجود، فضرورة ما موجودة، فقد يحكم وقد لا يحكم، ضرورة ما موجودة. وهذا على أي حال، بعض قال بأنه ضرورة الحكم، وهذا للتوجيه الذي ذكرناه وناقشناه بمناقشتين، أو بعض قال على أنه بضرورة العدم. ليش بضرورة العدم؟ من باب على أنه إذا حكم العقل وحصل تحريك بعد ما يحتاج علما إلى الشرع، وهذا يصير بعد شيء يسمونه تحريك، الشيء يسمونه يصير هو متحرك بعد، تحرك بعد شنو؟ تحصيل حاصل، هو بعد هو قاعد يتحرك قاعد يمشي، تقول له امشي، هو قاعد يمشي امشي، بعد لا داعي إلى ذلك. هذا همات قد يقال ذلك، ولكن هم جواب ماذا واضح. وبعض الناس ماذا لا يكتفي بمن بحكم العقل، حكم العقل وحده قد لا يحركه، بل أكو بعض الناس ماذا من تحريك مرة واحدة لا يتحرك. يعني احنا هذا مجربيها مات في حياتنا، البعض تقول له ماذا هذا عمل مو صحيح لا تسوي يا أخي العزيز، قد ما يدير بال، لكن لما ثاني يقول له ثالث يقول له ها يأثر بي. فلعله الشرع مات ماذا كذلك، العقل صحيح قال لكن محركيته بدرجة نص، فلما يأتي الشارع يحصل التحريك بالدرجة ماذا الكاملة حينئذ فيتحرك، فلا يلزم من ذلك محذور اللغوية وتحصيل الحاصل، ما موجود هذا الشيء. على أي حال كلا المطلبين، يعني ضرورة الملازمة وضرورة عدم الملازمة، كلاهما ليس بمقبول، والصحيح أنه قد يحكم وقد لا يحكم، فإذا مثبت لحكم الشارع ليس بموجود، حتى نقول إذا حكم العقل بالقبح حتما حكم الشرع بمن بالحرمة، حتما لا، قد وقد، قد يحكم قد لا يحكم. هذا مضافا إلى أن الملازمة لو قلنا بها تتم إذا فرض أن القبح كان فعليا لا فاعليا، إذا كان القبح فعليا لا فاعلية، ومن المحتمل في المقام أن يكون القبح فاعلية. والمقصود هذا المصطلح حمات ماذا التفت لشنو؟ تارة نبني على أن الفعل يصير ماذا قبيحا، وهذا ما يعبر عنه ماذا بالقبح فعلي نسبة إلى الفعل، يعني الفعل صار قبيحا. وأخرى نقول لا، الفعل لا يصير قبيحا، وإنما القبح يكون علما للشخص، والصدور قبيح من هذا الشخص، يعني من قبيل ما نقول لا هذا قبيح منك، مثل بعض الأشخاص نقولهم هذا قبيح منك، أنت إنسان متدين منسوب للدين، قبيح من ياهو قبيح منك، صدور منك قبيح، مو نفس الفعل قبيح، لا لا، حيثية الصدور منك قبيح، هي حيثية ماذا؟ هي راح يصير قبح ماذا؟ فاعل، يعني الفاعل يتصف بمن؟ وفاعليته تتصف بالقبح، لا أنه نفس الفعل. هذا الكلام قيل وين؟ قيل في باب التجري، وقع كلام أنه واحد إذا تجرأ وشرب ما يقطع بكونه خمرا، وفي الواقع هو ماذا؟ ليس بخمر. صاحب الكفاية ايش قال؟ قال بأن الفعل يصير، هذا الفعل هو نفس الفعل، هذا ماكو، هو نفس الفعل قبيح ما دام اقطعت بأنه خمر وأنت تتناوله، نفس الفعل يكون قبيحا. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال لا، نفس الفعل لا يكون قبيحا، وإنما القبح منين؟ من الفاعل، وسوء السريرة وخبث السريرة فرجع الوبال كله، رجعه والسوء ولهذا رجع إلى الفاعل دون الفعل. وأنا أريد أن أقول مسألة الملازمة تنفعنا متى؟ إذا قلنا بأن القبح قبح فعلي، يعني الفعل نفسها المعاملة تكون قبيحة، إذا نفس المعاملة صارت قبيحة فبضم الملازمة شو تصير؟ محرم. أما إذا قلنا أن القبح فاعلي لا فعلي، فالمعاملة لا تتصف بمن؟ بالحرمة، لأن ما متصف بالقبح حتى تتصف بمن؟ بالحرمة. فإذا فكرة الملازمة تنفعنا، أي دائما همات أخذ وأحفظ هذا، إذا فرض على أنه القبح كان فعليا لا فاعليا، وفي مقامنا يحتمل، يحتمل أن القبح ماذا؟ فاعلي وليس بفعلي. فعلى وعلى أي حال، ما أفاده صاحب الجواهر مبني على أمرين، مبني على فكرة الملازمة، التسليم بالملازمة، وعلى ماذا؟ كون القبح ماذا؟ فعليا لا فاعليا. فكلا الوجهين إذن قابلان للمناقشة، والأجدر لإثبات حرمة الغش، بلي لا لا، أقول ماذا؟ الصدور قبيح من الفاعل، يو لا، نقول نفس الفعل هو يصير ماذا؟ بقطع النظر عن حيثية صدوره منين؟ من الفاعل. شو أشوف كل الاحتمالين وجيه 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 وجيه، فإذا صار وجيه ما تتمكن تتمسك بمن؟ الأجدر التمسك بمن لإثبات حرمة الغش بصحيحة هشام بن الحكم، كنت أبيع السابرية في الظلال. السابري شنو؟ نوع من الثياب الرقيقة. كنت أبيع السابرية في الظلال، فمر السابري، ليش باع يبيع في الظلال مو تحت الشمس؟ لعله حينئذ ماذا؟ تحت الظلال العيوب ما راح تبين لعله. فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام، فقال لي يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل، والغش بها تأمل بعد يوم ما بها تأمل إن شاء الله، إن شاء الله ما بها تأمل. المصدر السابق الحديث رقم 3، هذا كله بالنسبة ماذا؟ إلى الحكم الأول، بقية الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.